بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوش يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي أوائل ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب النجاسات، وأخذنا من النجاسات غائط الإنسان مطلقا. نعم، دليل ما هو؟ طيب، ومن القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، سأل بعض الإخوة ما معنى قوله مطلقا. مطلقا معناه أن كل غائط للإنسان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. طيب، هذا معنى مطلقا. ومرت معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا، لكن إن شاء الله نشرع في الدرس الجديد لضيق الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، أما تقييد البول، قال: وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع في الذكر، فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا. وكما رأينا في التعليق، أو كما ترون في التعليق، الصواب كما رجح الحفاظ الوقف في حديث علي، وحديث بالسمح صحيح مرفوع، وجاء من حديث جابر وغيره معناه، وهكذا الحديث الذي قبله. فعندنا أحاديث مرفوعة تدل على هذا المعنى، وأحاديث موقوفة لها حكم الرفع، منها حديث علي رضي الله عنه موقوف لكن له حكم الرفع، لأنها تؤيد الأحاديث المرفوعة، ولأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، وقد وافق قوله الأحاديث المرفوعة. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قال: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وهذا كذلك يدل على هذا المعنى، لكن ظاهر هذه الأحاديث لا يؤخذ على هذا الإطلاق، فظاهر هذه الأحاديث تدل أن ذكر كان صغيرا أو كبيرا، يرضع أو لم يرضع، فالكل ينضح. والصحيح أنه يقيد بالروايات الأخرى، فكما سيأتي معنا في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية قال: وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وفي صحيح مسلم قالت كان يؤتى بالصبي، والتحنيك يكون بعد الولادة، فهذا يدل أن هذا الصبي كان صغيرا في سن الرضاع. قال وفي صحيح مسلم قالت كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذا كذلك يدل أنه في وقت سن الرضاع، لأنه هو الوقت الذي يحنك فيه الصبي ويبرك عليه بعد ولادته، كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو يعني الأخيرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل، وهو الرش الذي جاء في بعض الروايات. قال وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام للجارية جماعة منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود بن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي ما لا محيص عنه، يعني جمهور أهل العلم على التفريق بين بول الصبي الذي لا يزال يرضع أي في سن الرضاع فينضح ويرش من بوله، والصبي الذي تعدى سن الرضاع فيغسل من بوله، وأما الجارية فعلى كل حال يغسل من بولها ولا ينضح. فإن قيل ما هو السبب والحكمة، يقال الله أعلم، فلم تذكر العلة في الأحاديث، فلا يعلم في شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العلة في ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم الحكم هاهنا تعبدي، وبعضهم قال بل له علة وإن خفيت علينا، وهذا هو الصحيح أننا نتعبد الله صحيح بهذا التفريق، ولكن لا شك أن له علة. وقد ذكر بعض المعاصرين أن بول الصبي أخف من بول الصبية في النجاسة وفي كذلك الثخونة، ولذلك يكون لبول الصبية من شدة الرائحة واللون والأثر ما لا يكون في لون الصبي. ولا شك أن خلقة الأنثى ليست كخلقة الذكر، ليس لأجل نقص في الأنثى كما قال بعض أعداء الدين، ولكن لأن خلقة الأنثى هيئت لما خلقت له، فهي أم وتختلف خلقتها، فلذلك قد يكون من خلقتها أن تكون عندها في أعضائها ما يستدعي وجود زيادات كأم وكذلك كامرأة تحمل جنينا في المستقبل، فلذلك يكون بولها يختلف عن بول الذكر. والله عز وجل قد أخبرنا سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، فالذكر ليس كالأنثى لا في الخلقة ولا كذلك في السلوك، فخلقتها وفي سلوكها اختلاف. والأحكام الشرعية الأصل أن الذكر والأنثى الجميع سواء، إلا ما دل الدليل على التفريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها إنما النساء شقائق الرجال، أي الأصل حكم النساء كحكم الرجال إلا ما استثناه الدليل، فما استثناه الدليل نستثنيه، ندور مع الدليل حيث دار. وأما الصبي الذي يرضع والذي لا يرضع، وهذا يؤكد أن المسألة ليست فيها عنصرية ولا كذلك تعالي الذكر على الأنثى في الإسلام، وإنما نحن نتبع الدليل. ولذلك نفرق حتى في الذكر بين الذي يرضع فهو لم يأكل الطعام كما جاء في بعض الروايات، إنما يعتمد على الحليب فقط، فهذا بوله أخف، ولهذا خفف الشرع في كيفية تطهيره. وأما الذي أكل الطعام فإنه يغسل كما يغسل بول ماذا؟ الجارية، كما يغسل بول الجارية. وهذا يؤكد هذا الأمر. وقد ذكر بعض العلماء هذا الحديث من ضمن دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فبعض المعاصرين أجرى بحوثا عميقة ودقيقة في التفريق بين بول الصبي غير الرضيع والرضيع، فوجدوا بينهما فرق، وبين بول الرضيع والجارية فوجدوا بينهما فرق، وبين الرضيع الذي أكل الطعام أو الذي تعدى سن الرضاع والجارية فلم يجدوا فرقا كبيرا. فهذا دل على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فهو لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. ما كانت عندهم المختبرات ولا كانت عندهم الفحوصات الدقيقة العميقة، ولكن في هذا الزمان أثبت الطب الحديث هذا التفريق الذي ماذا فرق به دين الإسلام قبل أكثر من 1400 عام. وإن دل على شيء دل على دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض أهل العلم، وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية، وهو كما قال رحمه الله. ولهذا ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية عن مالك والشافعي والأوزاعي، وقالوا إن ثبت فهي رواية منسوخة بما بعده. ولهذا روي عن الإمام مالك القول الأول وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفريق بين الغلام والجارية، بل والتفريق بين الغلام الذي يرضع والغلام الذي لا يرضع على الصحيح. قال: وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين، وهو معفي عن العترة، إلى أنهم سواء في وجوب الغسل، يعني لا فرق بين الذي يرضع والذي لا يرضع، فالكل الغلام والجارية يغسل، وهذا معارض لما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول شاذ. وهنا حكى قول العترة ليشير إلى ضعف قولهم الذي بالحقيقة وافق قول من؟ قول الحنفية أهل الرأي وبعض الكوفيين، والكوفيون هم من الحنفية كما تقدم معنا في مذاهب أهل الفقه في الحجاز والعراق. فإذا قيل مذهب أهل العراق فهم يشيرون إلى مذهب أهل الرأي، فأهل العراق هم تلامذة من؟ تلامذة أبي حنيفة، تلامذة أبي حنيفة كما مر معنا في قاضي الرقة والبصرة والكوفة وغير ذلك من بلاد العراق. قال رحمه الله تعالى: وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة، يعني ظاهر وجه المخالفة، لأن الأدلة دلت على التفريق بين الصبي الذي لا يرضع وبين الذي يرضع وبين الصبي والجارية. قال: وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. قال: وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، يعني لا يصلح أن نقول الأصل عموم الشرع وعدم التفريق بين الذكر والأنثى مع وجود نص فرقة بين الذكر والأنثى، ومع ذلك التفريق ليس مطلق، بل تفريق في حال سن الرضاع ليس في كل حال. قال: وقد شد ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح، والواجب حمل المطلق على المقيد، وهو كما قال رحمه الله. فأخطأ، وهذا هو القول الرابع في هذه المسألة، وقال به بعض الظاهرية. إذن الأقوال أربعة: القول الأول قول جمهور أهل العلم، وهو التفريق بين بول الصبي الذي يرضع فهو ينضح ويرش، وإذا كان لا يرضع بل يأكل الطعام فإنه يغسل، وكذلك الجارية يغسل على كل حال، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني ما روي عن مالك والشافعي الأوزاعي أنه ينضح فيهما جميعا، وهذا كذلك خطأ مخالف للنصوص كما تقدم. والقول الثالث قول الحنفية ومن وافقهم من المالكية، وروي عن سائر أهل الكوفة، وهو عدم التفريق بينهما وأن الجميع يغسل، وهذا كذلك مخالف للنص. والقول الرابع الأخير ما روي عن ابن حزم وبعض الظاهرية أنه يرش وينضح في كل غلام لا يفرق بين رضيع وغير رضيع، وهذا كذلك مخالف لما دلت عليه النصوص. فخلاصة هذه المسألة، القول الراجح فيها هو القول الأول، هو القول الأول. قال رحمه الله تعالى: قوله ولعاب كلب، قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل، فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب، وهو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك مما يقدح بكونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتثريب كما وقع في أحاديث الباء في الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. طيب، هذه المسألة من مسائل هذا الباب أو الفصل في النجاسات. فقال: لعاب كلب. جمهور أهل العلم أن لعاب الكلب نجس، وخالف الإمام مالك وجماعة من أهل العلم فقالوا أنه ليس بنجس، بل الأمر بغسل لعاب الكلب تعبدي، وهذا هو الصحيح، لعدم ورود حديث صحيح صريح يدل على النجاسة. ومن استدل بالنجاسة استدلوا ببعض الألفاظ، وهذه الألفاظ الصحيح أنها لم تصح وأنها شاذة، ففي صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم، فقالوا الطهور يدل على النجاسة، والصحيح أن هذه اللفظة شاذة، انفرد بها بعض الرواة وأكثر الرواة لم يذكروها. وهكذا كذلك الأمر بالإراقة، وهذا كذلك الصحيح أنه شاذ، ولهذا رجح عدد من الحفاظ كالنسائي وابن منده والكناني وابن عبد البر أن هذه الألفاظ ألفاظ شاذة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لا يصح الاستدلال بها على نجاسة لعاب الكلب. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل سبعا، وأن يعفر الثامنة بالتراب، وليس شيء من النجاسات يغسل بهذا الوصف، فدل ذلك أن هذا الوصف تعبدي، وقد أثبت العلم الحديث أن لعاب الكلب فيه من المكروبات ونحوها مما يضر بالإنسان ولا يدفعه إلا أن يكرر الغسل ويكون أحدها بالتراب. فصار هذا الحديث كذلك دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر بهذا قبل أكثر من 1400 عام ولم يعلم أحد من الناس أن هذا حق، وأن خبث لعاب الكلب لا يزول بمجرد الماء ولكن بالماء والتراب يزول. فلما جاء العلم الحديث وأثبت هذه الحقيقة صار هذا علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد أن المسألة تعبدية وليست لأجل النجاسة، وليست لأجل النجاسة، ولذلك صار هذا الحكم في الإناء وهذا هو الصحيح، وليس في كل شيء يلعقه الكلب، لكن الإناء لأنه مظنة الأكل والشرب من الآدمي صار فيه هذا الحكم. وأما ما ليس مظنة الأكل والشرب من الآدمي فإنه ليس فيه هذا الحكم، ليس فيه هذا الحكم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لهم كلاب، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أصناف من الكلاب أن تغتنى. ما هي هذه 3؟ ها، كلب الحراسة والصيد، والثالث ها الماشية، هو حراسة كذلك. في شيء آخر؟ ها، الزرع. الزرع هو حراسة، لكن ممكن أن نقول الحراسة مطلقا، ومن الحراسة ما يكون للعام وما يكون للخاص، وما يكون للخاص. فمما يخص الزرع والغنم، والحراسة عموما حراسة البيت، حراسة المصنع، حراسة أي حراسة، أي حراسة. نعم. ولا شك أن مخالطة الكلب بهذا الحال تقتضي ملامسة الكلب للإنسان، ومن كان له كلب خالطه خلطة صديق فإن الكلب يكون ودودا جدا معه لمن رب الكلاب. وأول ما يتودد الكلب ماذا يفعل؟ يلعق، يلعق الكلب، يلعق، يلعق الرجل، يلعق اليد، يلعق الثوب. فلم يأتي في واحد من الأحاديث ما يدل أن لعق الكلب للثوب أو لليد أو للرجل يقتضي هذا الغسل بهذا الوصف. وهذا يؤكد أن المسألة تعبدية، أن المسألة تعبدية وليست لأجل النجاسة، وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. نعم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي في درس لاحق إن شاء الله. الصحيح، الصحيح أن الكلب في نفسه ليس بنجس، لكنه يحمل الخبث، لكنه يحمل الخبث. طيب، وليس بنجس على الصحيح. نعم. يقول: كيف نفرق في قاعدة حمل المطلق على المقيد وبين القاعدة هنا من ذكر بعض أفراد العام؟ ففي مسألتنا له أتي بصبي لم يأكل الطعام، ويقول ابن حزم: هذا ذكر لبعض أفراد العام فلا يعارض، اللفظ العام ينضح من بول الذكر. الفاظ العام التي قيدت تعرف بسياقها وسباقها، فما دام أن السياق والسباق يدل على معنى واحد فلا بد من حمل المطلق على المقيد، لا بد من حمل المطلق على المقيد. وأما إذا اختلف السياق والسباق والمخرج فإن العام يعمل على عمومه، فهذا هو. وهذه المسائل قد يختلف فيها بعض أهل العلم، ولهذا قد يقع خلاف، قد يقع خلاف كما رأيت في هذه المسألة وغيرها، سيأتي مسائل إن شاء الله. يقول: هل ماء السيل طاهر مطهر؟ نعم، ماء السيل طاهر مطهر ما دام أنه ماء، ومخالطة الطين والأعشاب والحشيش ونحوه لا يضر. يقول: ما حكم الصلاة مع وجود المسافة والتباعد في الصف خصوصا في أيام كورونا؟ الصحيح أنه لا بأس به، فصلاة الخوف تتغير كيفيتها ولا تسقط الجماعة ولا تبطل بسبب تغير هذه الكيفية. ولذلك استدل العلماء بهذا أنه إذا وجدت ضرورة فالضرورة تبيح المحظورة، والمشقة تجلب التيسير، حتى لا تترك الجماعة، تترك مع الإخلال ببعض أوصافها أولى من ترك الجماعة، أليس كذلك؟ إذا صرنا مخيرين بين اثنين، ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أن نترك كل العمل. نحن مخيرين، عندنا خيار بين أمرين، بين أن نخاف من آثار هذا المرض فنترك الجماعة، وبين أن نصلي الجماعة مع التباعد، وبكلام أهل الاختصاص بهذا التباعد نأمن من تبعات هذا المرض. إذن ماذا نفعل؟ نرتكب أخف المفسدتين. أيهما أخف المفسدة، ترك الجماعة أم صلاة الجماعة مع التباعد؟ الصلاة مع التباعد. فإن قال قائل: تغيير وصف الصلاة، تغيير وصف الصلاة أعظم مفسدة، لأنه تغيير للدين. قلنا له: ما أصبت في هذا، لأن هذا التغيير له نظير جائز، وهو أين؟ في صلاة الخوف. له نظير جائز في صلاة الخوف، فما دام أن النظير هذا جائز لأجل علة ماذا؟ الخوف. فإذا وجدت هذه العلة جاز استخدامها، فالحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما، والله أعلم. طيب، ولهذا أجاز مشايخنا وعلماؤنا في هذا العصر أكثرهم هذا، ولا شك أن هذا لا يكون بالرأي بل باجتماع أهل الحل والعقد وإقرار ولاة الأمر فيقضى به، لأنها نازلة من النوازل لا يصلح أن يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها من هو أهل. وما دام اجتمعت كلمة أهل الحل والعقد في هذا فلا بأس ولا حرج في هذا، ومن وقع في نفسه شيء فلا حرج عليه ألا يصلي، لا حرج عليه ألا يصلي، لأنه كذلك لأجل الخوف يجوز له ألا يخرج للصلاة. طيب، مثل كبير في السن ونحو هؤلاء. يقول: هل هناك فرق بين تكفير السيئة ومغفرة الذنب؟ المغفرة تتناول الستر والتجاوز، مأخوذ من لفظها مغفر، فالمغفر يستر ويحمي، المغفر يستر ويحمي، والتكفير هو التجاوز، التكفير التجاوز. فمغفرة الذنب ستره والتجاوز عنه فيكون أكثر. ولذلك تجد لفظ القرآن بماذا؟ بالمغفرة والتكفير. المغفرة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، نعم، هو الأكثر. فالطلب يكون بالمغفرة، ولكن بعض الناس قد يكفر عنهم سيئاتهم يتجاوز عنها. ولهذا يقول بعض العلماء: التجاوز من الله والمغفرة بطلبها من الله سبحانه وتعالى. طيب، يوجد تنبيه. أيوة نعم. طيب، هذا تنبيه من إخوانكم في المكتب، فيقول الإخوة: تنبيهات وضوابط للساكنين في دار الحديث بالفيوش في موضوع الزراعة والأغنام والحفريات ومخلفات البناء، فيمنع وضع الشبوك والزرائب لزراعة الأشجار أو لتربية الأغنام والأبقار في الشوارع الرئيسية أو في شوارع الخدمات، ويسمح لهم ذلك في المساحات المملوكة لهم فقط، مع الحرص على النظافة وعدم الأذية بإطلاقها في المركز، بل تبقى فقط في محلها المأذون به. ومن ذلك يا إخوان عدم أذية الجيران، فقد اشتكى الكثير من الجيران من أذية جيرانهم برمي مخلفات هذه البهائم، فصارت تؤذي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار، فينبغي الحذر من هذا. قالوا: ويمنع بقاء الحفريات ومخلفات البناء في الشوارع، وعند المخالفة سيتحمل المخالف تكاليف الردم أو الإزالة. وتعرفون أثر هذه الحفريات، وقبل أيام أحد الإخوة الحراس يعني سقط في أحد هذه الحفر، وإلى الآن وهو لا يزال مكسورا، يعني عمليات وأمور أجريت له في رجله وركبته كلفت قرابة 2 مليون. بسبب ماذا؟ بسبب إهمال هذا الإنسان الذي حفر الحفرة ولم يردمها، ولم يضع حتى إشارات للتحذير أو حجزها بحاجز. يأتي الإنسان في الليل فلا يدري أن هنا حفرة ويقع فيها، وهذا لا شك أنه ضرر وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. يقولون سيتحمل المخالف تكاليف الردم أو الإزالة. تنبيه: هناك إجراءات ستتخذ على المخالفين غير ما ذكر بما يراه القائمون على دار الحديث مناسبا بالعدل الذي أمر الله به، صادر عن اللجنة الهندسية ومكتب الدعوة وشؤون الساكنين في دار الحديث بالفيوش. فإن شاء الله الحاضر يعلم الغائب، وسيوزع هذا ويلصق حتى يعمم. بارك الله فيكم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.